أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك يعني من نهي عنه أم لا. فأخذنا طيب الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. من ذلك أنفر إليه الثناء المحرم على الياسر أم لا. فما هو نوع الخلاف الذي جرى ابن مسعود وأصحابه يرون أنها من ذلك وأنه لا يعلق الإنسان شيئا من القرآن وإنما القرآن يقرأ به ولا يعلق. وبعض العلماء يقول أنه لا بأس به أنه لا بأس به والاحتياط مذهب المسعود لأن الأصل عدم المسعودية حتى يتبين لنا ذلك من السنة. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من عن العين من ذلك. تقدم لنا أن الأوتار هي أوتار القلب وهي ما يجدل من العصب ونحنه عن العين وهذا الأثار يعلقها بعض الناس على دوابهم خوفا من العين فتكون من الشرك ووجه أنها من الشرك تقدم لنا هو أن أي إنسان يعتقد أن سبب من الأسباب أن شيئا يكون لسبب من الأمور وهو لم يكن سببا شرعيا ولا سببا عاديا فإنه يكون مشركا حيث انه اعتقد سببا لم يجعله الله سببا. اما ما كان سببا شرعيا كالقران او كان سببا عاديا علم بالتجربه فهذا لا باس به لان هذا سبب حسي علمناه بالتجربه والاخر سبب شرعي علمناه بطريق الشرع. السابعه الوعيد الشديد على من علق وترا على من علق عنده يعني علق على من علق وترى من يحضر الوعيد الشديد يا سامي من يعرف
انت علق
لا الوتر لا هو الوعيد الشديد
فأن محمدا
بريء حديث رأيك فأن محمدا بريء منه وهذا وعيد الشديد لأن براءة النبي عليه الصلاة والسلام من الإنسان ليست بالأمر الهي حتى إن ظاهرها لو أخذنا بالظاهر فكان كفرا مخرجا عن الملة لقوله تعالى وأذان من الله ورسوله للناس من الحد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن أهل العلم يقولون أن البراءة هنا براءة من هذا الفعل براءة من هذا الفعل فيكون الرسول تبرأ من هذا في هذا الفعل فقوله من غش فليس منه. الثانية فضل ثواب من قطع ثمينة من إنسان يوقع من أينه؟ من قول سعيد بن جبير كان تعدل رقبة ولكننا نسأل الآن نناقش في هذا الأمر هل قول سعيد بن جبير حجة؟ ولا لا؟ إذن كيف المؤلف يقول قبل ثواب من قطع سنينة من أنسى؟ لا سعيد بن جبير نعم ثم نقول ان هذا كما شرحنا انما كان كذلك لان هذا انقاذ له من السر فهو بالحقيقه كمن اعتقد بل ابلغ لان من اعتق انسان من الرق هذا له أجر يعتق من الناس يتناسق منه، وهذا أعتقه من الشرك، من رفق الشرك والأوثان، فهو أعظم. إنما ما نجعل هذا أمرا مجزوما به، وأنه يكون كعجل رقبة أو كعجل رقبة ما نجزم به، لكن نقول إنه من باب التناسق الشيء وقياسه، أن من أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذها من رق الشيطان والهوى. نعم. هي مرة علينا في المكتبة. المكتبة
عنده
يعني. هو الشارح ولا الناس؟
لا
الشارح. ما الشارح. الناس متعرف الناس من أغار الشارح. لكنها باعتبار القواعد الاصطلاحية تقدم لنا ان بعض العلماء يقول انه اذا قال تابع من السنه كذا فهل هو يعتبر موقوفا مستقلا يكون مراد من السنه او من سنه الصحابه، او يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف في هذا اهل العلم في مثال الحديث، فبعضهم قال انه يكون موقوف يكون موقوفا، وبعضهم يقول يكون مرسلا مرفوعا مرسلا. ويتقدم لنا انه ينبغي ان يفصل في هذا، وان التابع اذا قاله محتجا به فانه يكون مرفوعا مرسلا، لانه يحتج الى غير مرسول. اما اذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال انه من باب المقصود الذي من باب المقصود الذي ينتبه الى الصحابه. التاسعة أن كلام إبراهيم، أي إبراهيم النخعي، لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. كون كلامه كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، لأن العلماء اختلفوا إذا كانت من القرآن، وهذا كلام بالعلم تكره من القرآن وغيره. ومراده بالثاني من مراد الصحابة ولا التابعين، مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. الشاهد المهم من هذا الباب يدل على أنه لا يتعلق الإنسان بشيء من الأشياء إلا إذا ثبت بالشرع أنه متعلق له، وإلا فلا. ما أجده الآن ما يكون من التحسنتين صار داع في الأسواق حلقة من النحار يقولون إنها تنفع من غماته، ثم على هسي يحسن ما تكونه ما بالثاني أو ثاني أو أنه استهرف للناس، ويزعمون ان الانسان اذا وضعها على عدده وفي هرمته انها تنفعه. تنفع هذا هرمته. يسال انا في عدد هل هذا صحيح او لا؟ انما الاصل انه ليس بصحيح. الاصل انه ليس بصحيح، لان ما عندنا لا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك. لأن الآن هي ما تؤثر على الجسم، ما فيها مثل مادة انتهية حتى نقول أن الجسم يتسرب هذه المادة وينتفع بها، فالأصل أنها ممنوعة، الأصل من حتى يرسل لنا بدليل صحيح واضح أنها لها اتصال مباشر بهذا الروماتيزم حتى ينتفع به. لو ذكرها نطلب وجهة النظر، ما نكتفي بقول، لأن قد يكون مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستعملون هذه الخلاف من النحاس، يقول هذه من الواهمة، وهذه الواهمة هي نفس وجع العضل، ثم نكتفي. يكون
اعتقادها
فيها. ما ندري، قد يكون اعتقاد، قد يكون اعتقاد ما له أثر حسي، وما دام مجرد اعتقاد فإنه موجود. حتى ذكرنا بطريق حسي أنها مفيدة.
هذا المادة
من
حضر الله المفيد. نعم. هي من أين يخرج؟
تخيل كلام إبراهيم
إيه؟
إنهم أصحاب الكتاب في
لأن هو الذي منع منها أن غيره مرسل فقد أجازه لأن لو أخذنا بظاهره لكان معنى ذلك نقل الإجماع من التابعين أو من الصحابة على أن ذلك مقبول. ثم قال المؤلف باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تبرك تفعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة الكثرة. والبركة كما تعلمون مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين، أحدهما الكثرة والثاني الثبوت. المجمع ما يروح، إذا جاء الساقي مثلا من محل الثانية فإنه يتمت هذه البركة، فهي إذن تتميز عن غيرها بأمرين، أحدهما السعة والكثرة والثاني الثبوت. ولهذا فالبركة إذن هي كثرة الخير وثبوته، والتبرك والتبرك معناه التبرك طلب البركة، التبرك طلب البركة. وطلب البركة لا يخلو من أمور، أحدهما أن يكون بركة طلب البركة بأمر حسي معلوم أو بأمر شرعي معلوم. أما بأمر الحسي فالتبرك يكون بالعلم والدعاء ونحو ذلك، فيكون مثل هذا الرجل نتبرك به بعلمه ودعوته إلى الحق وإرشاده، وكل هذه البركة لأننا منا منه خيرا كثيرا. وكذلك أيضا بالدعاء لنا. وكذلك من البركة ما يكون له تأثير حسي مثل ما كان رسول عليه الصلاة والسلام يجبه الفعل، كان رسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل. وقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آلاء أبي بكر، فإن بعض الناس قد يجب الله تعالى على يديه من أمور الخير ما لا يجريها على يد الآخر، سواء كان ذلك بعلمه أو بغير علمه. نعم يقصد هذا لما راى عقد عائشة رضي الله عنه وانحدث الناس لطلبه على غيرنا، فأنزل الله تعالى آية التيمم وشرع التيمم من أجل هذا. لا، البركة معناها أنتم قد تكونون سبب للخير، قد تكونون سبب للخير، فأنتم أسباب يعني الخيرات التي وقعت على أيديكم وجعلها الله على أيديكم كثيرة. هاي المعنى. المعنى الثاني للتبرك إن هذا تبرك إيه؟ التبرك الحسي المعلوم، تبرك الحسي المعلوم. النوع الثاني التبرك الشرعي المعلوم أيضا، وذلك مثل القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى قال وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. ومن بركة هذا القرآن العظيم ما حصل على يد الآخرين به من الفتوحات العظيمة التي أنقذ الله بها أمما كثيرة من الشرك والكفر، فهذه بركة شرعية معلومة. ومن بركاته أن الحرف الواحد منه كان بعشر حسنات، هذا الأجر الكثير يوفر للإنسان، يوفر له جهدا ويوفر له وقتا، يوفر له جهدا لأن الحرف ما يتعب فيه الإنسان، ووقتا لأن الحرف يستوعب الوقت جدا قليل. هذا أيضا من البركة، تحصل خيرا كثيرا في هذا الوقت القليل وبهذا الجهد القليل، فهذا أيضا من البركات الشرعية المعلومة في النفس. هناك بركات موهومة غير معلومة، بركاتهم موهومة، وهي ما يصنعه أولئك الدجالون الذين يقولون إن فلانا الميت والذي يظنونه وليا أنزل عليكم من بركاته، وما أشبه ذلك. هذه بركات باطلة ما لها أثر، وقد يكون للشيطان أو للشياطين آثار في هذا الأمر، لكنها آثار ما تعدو أن تكون حسية، بحيث إن الشياطين تخدم مثل هذا الذي قيل إن بركة الشيخ الفلاني نزلت عليه أو حلت به فتخدمه وتيسره الأمور، فيكون في ذلك فتنة، يكون في هذا فتنة لمن أراد الله فتنته. وهذا النوع كيف نتحرز منه وكيف نعرف الصدق منه من الكذب؟ يعني كيف نعرف ان هذه بركات موهومة او بركات معلومة من النوع الاول الحسية؟ يعلم ذلك في حال الشخص، هل هذا الشخص من اولياء الله المتقين الذين قد جعل الله على ايديهم من الخير والبركة ما لا يحصل من غيره، او هو من الناس المنحرفين الدجالين؟ وهذا معلوم، اذا علمنا ان هذا الرجل مؤمن تقي متحرر للسنة ما عنده بدع ولا خرافات، علمنا بان ما يجري الله على يده من البركة امر معلوم. وانتم تعرفون مثلا ما اجر الله على ايدي شيخ الاسلام رحمه الله من البركات العظيمة التي انتفع الناس بها في حياته وبعد مماته. اما اذا علمنا ان هذا الرجل عنده خرافات ومخالفات للسنة ودعاوي باطلة، نعم، فإننا لا نثق به ونقول هذه البركات موهومة، وربما تصطنع الشياطين له مساعدة له على باطله، مثل ما يحصل من بعضهم أنه يقف مع الناس بعرفة، يقف مع الناس بعرفة ويأتي إلى بلده ويبحث معهم في بلده، فهذا قوته تأخذ الطائرات. يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء تحملهم الشياطين إلى هنالك لأجل يغر الناس، هذا وقع منهم مخالفات ولا لا؟ مثل مخالفة إن ما أتم الحد. ويقول شيخ الإسلام من مخالفاتهم أيضا أنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه، نعم، وهذه الكلمة اللي قالها شيخ الإسلام ممكن نأخذ منها حكم الآن، وهم من الذين يؤخرون الإحرام في الطائرات إلى جدة، نعتبرهم مخالفين في وقت ما في طائرات، لكن بحسياتهم لتحمل هؤلاء تمردهم من حدى المواقيت ولا يحرمون. فالمهم إن هذه الأخيرة، هذه البركات الموهومة تعرف بحال هؤلاء الأخطار. لا بد من رمض النواقص، نعم، ما من إنسان إلا يمر بميقات أو يحاذي، لأن النواقص دائرة على
مكتب.
يقول لكن كلهم يمرون أو يروحون مكان ويروحون مكان، ما يحرمون إذا نزل، ما عندهم شيء يحرمون به، هم على المكنسة ولا على النبع ولا على مأسفلات، لأن هم يأخذون مكان في مكان ذلك نفسه. يقول بسم الله ما جعر يسمي ولا لا أقال ما يسمي يركب عليه آلته سلس، نعم.
كيف يتجعنا هذه أخير البركة يغض عليه؟
لا لا، ما هو ما تسلم الناس في البركة فيها، بس أنا ذكرتها مثلا
خير الناس من السكر،
وما ذكر هذه من البركات ولا قسم البركات هذه، إنما هو ذكر هو من جملة مخالفات وتنويهات من على الناس، وإنهم يعلمون هذا العمل ويخالفون الشرع من جهة أنهم لا يكونون من النقاط، ومن جهة أنهم يكونون بدون تمام الحد. طيب، عاد نأتي إلى الشجر والحجر ونحوه. من تبرك بشجر، أي شجرة تكون؟
شجر واحد،
شجر عندي، شجر أنا ما عندي حد، ما يخالف المسألة بسيطة، الشجرة واحدة الشجر
يقول على أنه دين شجر،
اي نعم، او حجر، حجر بعد سنجن يصدق على الواحد والجماعة. طيب، من تبرك بشجر اي شجر مسلم؟ ما في شجرة يتبرك بها أبدا. ومن حسنات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. ثم إنه منذ سنوات حاول بعض الصحابيين أن يبني مسجدا هناك يزعم أن ذلك محل الشجرة، وفعلا بني المسجد إلى جنب المسجد القديم، ما بينهما إلا مسافة قريبة. يزعمون هذا الأخير هو المكان الذي وقعت فيه البيعة، ولكن الحمد لله الحكومة جاءت خيرا انتبهت وأمرت بهدم الجريد هذا نهائيا وتوثق الأرض، لأنها يعرف أن سواء كان هذا موضع الشجرة أم لا، إذا بني مسجد جديد إلى جانب الأول وأحيط بالدعاية الكاذبة أن هذا محل الشجرة، يعتقد العوام سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل البعيد يعتقدون أن هذا محل بيعة العضوان، ثم يأتون إلى هذا المحل ينتابونه من أماكن بعيدة. وقوله أو حجر يشمل أي حجر كان، حتى حجرة بيت المقدس، حتى الصخرة التي في المقدس ما يتبرك بها، حتى الحجر الذي في الكعبة ما يتبرك به. نعم، ما يتبرك به على أن له أثرا حسيا، أما أن يتبرك به على أن له ثوابا فرعيا فهذا صحيح. ولهذا قال عمر رضي الله عنه ثم قد له: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني من ناحية حسية ما في ضرر ولا نفع، لكن من ناحية أنه قربه إلى الله فيه نفع ولا لا؟ فيه نفع. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، إذن فتقديره تعدد النحو، خلافا للعامة الآن الذين نراهم يظنون أنه بركة حسية، إذا استلمه مسح بيده على جميع بدنه، وشاهدتهم يستلمون الركن اليماني ومعهم الصبيان الأطفال النحو فيتمسح بالركن اليماني ثم ينسح على طفله، معنى هذا أنه يعتقد أن فيه بركة حسية، وهذا لا يجوز، ما في بركة حسية. لولا أن الشرع شرع على ما هذا ما فعلنا في نعم. وقوله نحن هنا، يسمح هنا من البيوت والقباب والحجر وغيره، حتى حجرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز التبرك بها والتمسح بها تبركا، نعم، لكن لو تنفح بها كان بشوف هل الحجر هل الحديد أملس ولا أحرف ما في ذا، لكنه إذا كان يخشى أن يكتب به يمنع من هذه النار، ولا يحرق بالأمس مثلا الحديد ما في ما بين هذا الله ما في شيء، لكن يخشى أن يتخذ من فعله وسيلة مثل ما سمعت راسغيا عند مقام إبراهيم بعد ما صلى ركعتين بعد طلوع الشمس بدأ يصيح في أعلى صوته: يا علي يا علي، هكذا. فجاء بعض القائمين على الحسة في المسجد الحرام وتكلم عليه وقال: الصف اخرج من المسجد الحرام، إنما المشركون هناك يتلاقوا في المسجد الحرام. قال: أنا ما دعوت علي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول: يا علي، والله هو العلي العظيم. نعم، فأوهم على الناس أنه يقول يا علي يعني يا الله، هذا قال له سلام، ما دام أن الكلمة هذه فيها إهانة لماذا أن تقول يا الله ولا ما قلت اللهم ولا ما قلت ربنا؟ المهم قال النزاع بينهما: ولكن قال رحمة الله في صاحب الهيئة أتوى منه، فأخذها من نفسه هذه الكلمة مهمة ولا لا؟ لكن قرينة الحال بأن هذا الرجل من الروافض تدل على أنه أراد دعاء علي بن أبي طالب، نعم، وليس المناسبة. فأقول إن مثل الحبيب الذي على الحجرة حجرة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قد يوهم معنى فاسد أو الإنسان يتدرك وأنا لك بلان سوحته حسن سمعته وهو أملك ولا غير أملك. يقول مالك رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. هذه الجملة كما تعلمون بعد أن ذكر الله المعراج، فإن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فيها الإشارة للإسراء، وسورة النجم فاتحتها فيها الإشارة إلى المعراج، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما أنطق عن الهوى إلى آخره. كل هذه الآيات تدل على المعراج. لما ذكر الله هذا المعراج العظيم قال سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يستحيح أن الكبرى صفة لآيات وليست مفعولا لرأى، إذ أن ما رآه ليس أكثر آيات الله. بعض الماردين يقول: لقد رأى الكبرى من آيات الله، وبعض الماردين يقول: لقد رأى من آيات الله الكبرى وليست. وعلى الرأي الأول يكون ما رأى الرسول أكبر شيء، وعلى الرأي الثاني يكون من أكبر الأشياء، وهذا هو الصحيح. بعد أن ذكر الله ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات انتقل إلى تهجين هذه الأصنام وتهجين عابديها، فقال: أفرأيتم اللات والعزى، أخبروني ما شأنها وما حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة، أتكون شيئا؟ نعم ولا لا؟ لا. فالاستفهام هنا للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام. وأرأيتم بمعنى أخبروني ما حالها وما شأنها. واللات تقرأ باللات بالتخفيف وباللات بالتخفيف، لكن اللات من قراءة صبية، اللات فيها قراءة ابن عباس التشديد، فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللات. وكان رجل، وكان هذا الصنم أصل رجل يلف السويق للحاج، يعني يجعل فيه الثمن ويفريه ويطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما. وأما على قراءة التخفيف: أفرأيتم اللات، فإن اللات مشتقة من الله، نعم، أو من الإله، ومشتق من أسماء الله اسما لهذا الصنم يسمونه بالله، وهي معبودة عند قريش. وأما العزى فالعزى مؤنث عزيز، قالوا وهي مأخوذة من العزيز، من اسم الله العزيز، وهي أيضا صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومناة الثالثة الأخرى، مناة الصنم بالمسلل، هذه مناة أيضا صنم يعبد، قالوا إنها مشتقة من المنان، مشتقة من المنان، مأخوذة من اسم الله تعالى المنان، فاشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم. وقيل مشتقة من منى لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، ويمنى بمعنى يراق، ومنه سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء، وكان هذا الصنم يقصده المشركون ويذبحون عنده فسموه منى. وفي قوله تعالى: الثالثة الأخرى، إشارة إلى أن هذه التي تعظمونها وتذبحون عندها وتصل إلى قدس ما حولها أنها أخرى، بمعنى متأخرة ذميمة خطيرة، مأخوذة من قوله فلان الآخر أي الذميم الحقير. هذه الأصنام الثلاثة المشروعة عند العرب المعبودة عندهم، ما حالها بالنسبة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء، لا شيء. المؤلف يقول الآيات معنى هذا أنه يريد منا أن نستمر في كتاب الآيات. قال الله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، هذا أيضا استفهام كاف على من؟ على المشركين الذين يجعلون لله تعالى البنات ولهم البنين. فإذا ولد لهم ولد الذكر فرحوا به واستبشروا به، وإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منه مسودا وهو كظيم. ومع ذلك يقولون إن الملائكة بنات الله فيجعلون البنات لله والعياذ بالله. تلك إذا قسمة غيظة، غيظة بمعنى جائرة، لأنه على الأقل إذا أردتم القسمة فاجعلوا لكم من البنين نصيبا واجعلوا الله من البنين، فاجعلوا لكم من البنات نصيبا واجعلوا الله من البنين نصيبا. أما أن تجعلوا البنين الذي تختارونه لأنفسكم وتجعلون ما تكرهون لله فهي قسمة جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الضمير هي يعود إلى الأصنام، يعني هذه الأصنام التي سميتموها باللات والعزى ومنات وجعلتموها واتخذتموها آلهة تعبدونها هي أسماء سميتموها ولكنه ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة ودليل. فهل أنزل الله أن هذه الأصنام آلهة؟ لا، بل أبطلها سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن، إن بمعنى ما يتبعون، وما هي علامة إن التي بمعنى ما؟ أن يأتي بعدها إلا، إذا أتى بعدها إلا فهي دليل على أنها بمعنى ما، إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هذا؟ نعم إلا ملك كريم، إن هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر، أي ما هذا إلا بشر مثلكم، إن هي إلا أسماء أي ما هي إلا أسماء، إن يتبعون إلا الظن ما يتبعون إلا الظن. وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إيش الظن يتبعونه؟ أنها آلهة، أنها آلهة، وأن لله البنات ولهم البنات، هذا على أي أساس مبني؟ على ظن. والظن كما قال الله تعالى لا يخلو من الحق شيئا، كذلك أيضا يتبعون ما تهوى الأنفس، ما تهواه الأنفس، وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما يهوى. وأن الإنسان الذي يعبد الله بالهوى فإنه لا يعبد الله حقا، إنما يعبد عقله وهواه. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، لكن الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى هذا هو الذي على الحق. قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فجاءهم من ربهم الهدى على يد من؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأكثر بهم أن يتبعوا هذا الهدى دون الهوى. السيد ما وجه مناسبة الآية للترجمة؟ مناسبة الآية للترجمة ما هي؟ لأنهم هم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم، تنفعهم وتضرهم، هذه عقيدتهم، ولهذا يأتون إليها ويدعونها ويذبحون لها ويتقربون إليها. ربما يبتلى المرء والعياذ بالله، قد يبتلى الإنسان ويحصل له ما يريد بهذا السبب، ويندفع عنه ما يكره بهذا السبب، ابتلاء من الله عز وجل وامتحان. وهذا قد تقدم لنا له نظائر، أن الله يبتلي المرء بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم من يخافه بالغيب. قال نعم
سلطان
هنا بمعنى حجة، وأصل السلطان في اللغة العربية ما به سلطة، فإن كان في مقام العلم فهو العلم، إن كان في مقام القدرة فهو القدرة، إن كان في مقام الأمر والنهي فهو من له الأمر والنهي. حضرتها
الأنفل
كما في عندنا قوله تعالى فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقدرة وقوة، ومثل ما أنزل الله به من سلطان يعني من حجة وبرهان. ومثل إذا قلت مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له، يعني من له التدبير والتنفيذ. قال عن أبي واقد الليثي، قال عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين مكة بعد غزوة الفتح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جدا، وكان والحمد لله القضاء على هاتين القبيلتين قضاء مبرما على جميع طوائف قريش، يعني هم أكبر القبائل اللي حاربت النبي عليه الصلاة والسلام.
من قريش؟
ها؟ ثقيف وحنين. لا ثقيف وحنين لما أنه هوازن وثقيف لما فرغ من فتح مكة وتجمعوا له بهذا الجمع الكثير قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام 12,000 ألفان منهم من أهل مكة وعشرة جاء بهم من المدينة وفتح بهم مكة. فلما توجهوا بهذا الكثرة العظيمة قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأعجب بكثرتهم، ولكن الله تعالى بيّن أن النصر من عند الله وليس بالكفة، فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وذاقت عليكم الأرض ما رحبتم وولتم الدليل. الذي حصل إنه لما قالوا هذا الكلام وانحدروا من الوادي وادي حنين وجدوا أن المشركين قد تطرقوا له في الوادي، والصحابة ما علموا به، وتعلمون المشركين إذا تقدم هؤلاء جاءوهم من الخلف، فحصل ما حصل وتفرق المسلمون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع 12,000 ما بقي معه إلا نحو مئة فقط من 12,000. لكن الحمد لله في آخر الأمر صار النصر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لما وكنا حدثاء عهد بكفر. حدثاء جمع هو فعل على سبيل إيش؟ جمع حديث، يعني أننا قريب عهد بالكفر. يقول رحمه الله وإنما قال ذلك حدثاء عهد بالكفر فالاعتذار لطلبهم، يعني لو كنا سابق إسلام ووقر الإيمان في قلوبنا ما سألنا هذا السؤال، لكن إننا سألنا لأننا حدثاء عهد بكفر، فهذه جملة فالاعتذار لما سألنا. قال وللمشركين حجرة يعكفون عليها وينيقون بها أسلحتهم، يعكفون عليها يعني يقيمون. يعكفون عليها يعني يقيمون عليها. والاعتكاف ملازمة الشيء، ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله وينوطون بها أسلحتهم. ما ينوطون؟ يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، تبركا بهذه الشجرة. يقول رضي الله عنه بواقد يقال لها ذات أنواق، الشجرة يلقب بها واللقب.
الله
يعني معالي
الله
أكبر. وأيهما الذي لا يغفر؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أكبر، لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن يشرك به مؤول بنصر تقديره شركا به، وهو نكرة في سياق النفي فيفيد العموم فيفيد العموم. وقال بعض العلماء إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وأن معنى قوله أن يشرك به الشرك الأكبر هو الذي لا يغفر، وأما الشرك الأصغر فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة، وكل ذنب لا يخرج من الملة فإن الله فإنه تحت المشيئة. وعلى كل حال فالشرك على خطر، صاحبه على خطر، وهو أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم
الثانية عشرة قوله: ونحن حدثاء عهد بصدق، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثانية عشرة
لأن قوله ونحن حدثاء عهد بصدق معناه أنه يعتذر عن أنفسهم حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنوار، فهم يعتذرون بجهلهم لقولهم حدثاء عهد بكفر. وعلى هذا سنقول إن إنه ينبغي أن هذا مسألة إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله حتى لا يعذب نفسه بالقول بما لا يكون فيه. وقد مر علينا حديث صفية يوم خيعها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فمر رجلان من الأنصار فقال: إنها صفية بنت حيي. يعرف يعرف اسمه ايه يعرف هذا ولا لا؟ ايه السنة؟ لا السنة ما الفائدة هذه؟ هذه الفائدة نحن استدلنا لها بحي الصفية. من الذي يقول له؟ لا
إنه تحليل المعذرة
إنه يقول له عليه بدون حقيقة. طيب
قال: فتعثرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره كرهه. الرابعة عشرة
طيب منه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر إنها السنة، يعني أكبر وأعظم من أن يشرك به، هذا المعنى في هنا، يعني أكبر وأعظم من أن يشرك به. وفي رواية الترمذي أنه قال: سبحان الله. نعم في رواية الترمذي أنه قال: سبحان الله. وعلى هذا سنكون التسبيح أيضا في محله، يعني تنزيها لله عما لا يليق به والإشراق به مما لا يليق به سبحانه وتعالى. هذه 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 في رواية المؤلف كأنه رواه في النعم إلا في السنن سبحان الله.
قالها خلافا لمن كره،
كان بعض أهل العلم كره من الإنسان يصدر عند التعجب، ولا أدري اسمع كلامه. نعم.
الرابعة عشرة سد الذرايع. الخامسة عشرة النهي
عن سد الذرايع. وش الذرايع؟ وش الذرايع يا رب؟ ما هي الذرايع؟ نحن دائما نسمع كلام العلماء سد الذرائع وما أشبه ذلك. إيش الذرائع؟
يعني
تجبر يعني أو كلمة الذرائع إيش؟ الذرائع يعني؟
لا.
ما هي؟
سد
ذات نفسنا والله. لا كلمة الذرائع إذا قال الذرائع إيش؟ يعني هذه دائما تجي بكلمة الذرائع الطرق المكره للشيء. فذرائع الشيء وسائله وطرقه. سد الذرائع، الذرائع نوعان، ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذه لا تسد بل هي تفتح وتطلق، وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه حكمة وهذه تسد تسد. فهنا ذات الأنوار ذريعة إلى الشرك الأكبر إذا تبركوا بها ووضعوا عليها أسلحتهم وأرسلوا عليها حمزة البركة في يوم من الأيام يستدرج بهم الشرك يعبدوها ويسألوها يسألوها مباشرة حوائجهم ما يتبركون بها. فلهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام الذرائع، سد الذرائع. وأشياء كثيرة من هذا النوع، فإن الذرائع يعني ما هو وسائل الأشياء، وسائل الأشياء يجب أن تسد كل ما كان ذريعة بمعنى أنه يمكن أن يوصل إلى هذا الشيء المحرم فهو محرم، وما كان ذريعة إلى مطلوب فهو مطلوب. لو خرج الإنسان يبتغي ماء ليتوضأ به فيه يعني وجه المشابهة فيه إنهم سألوا ما لا يجوز وهؤلاء سألوا ما لا يجوز لأنهم يعني مثل نفسي أحسن كل يوم. نعم.
15 نهي، النهي عن التكبر يا أهل الجاهلية. 16
ترى الشيء تسكن يا غاني 10 تكون شيء. 15 15
النهي
عن
التكبر يا أهل الجاهلية.
منين يوصل الآن؟ في القول قلتم كما قال بنو إسرائيل فأنكر عليهم وأن يتشبهوا به. وبهذا عرفنا أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل أذن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من جهل الحق وعمل أعمال الجاهلين فإنه من أهل الجاهلية، فإنه من أهل الجاهلية. نعم.
واضح أن
من
جهل
الجاهلية. نعم. نعم نعم. فلم يستفيد هذا صحيح. الجاهلية. نعم.
سامي تأثر.
ليه؟
الغلط.
نعم. هذا مذكر. مذكر. المؤنث تذكر. ما في مذكر فيه تذكر. نعم.
نعم.
قطعناهم. قال المالك وقل لك التعنيف إحدى عشرة والسين فيها عن ثمين كثرة، يعني هذه عن ثمين تكثر السين فتقول إحدى عشرة. نعم. نعم.
ثالثة عشرة الغضب عند التعليل.
ثالثة عشرة
الغضب.
الله أكبر.
الحديث
ما فيه ذكر لكن لعله يؤخذ من القراءة يقوله الله أكبر أنها السنن والذي يقصد يده صيف كما قال الإسرائيل لموسى. يعني ربما يؤخذ من قراءة هذا الكلام وقوة الكلام يؤخذ منه دليل على الغضب يؤخذ من جميع على الغضب ولم يستريح. إنما الغضب عند التعليم أيضا هذه أشكال كل جزاه الله خير مستثنى يعني بعض الأحيان أغضب نعم وترى هذه بأخذ معي أنا
ما
هذا تفصيل هذه لي أنا كيف أنا ما أنفصل من ده المهم منها على كل حال هو من خيار عباد الله وما دام اللي هي عيد
الثالثة نعم. عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنن
هنا يعني الطرق وأن هذه الأمة ستأخذ طرقا من كان قبلها. وقلنا عند شرح هذا الحديث إنه لا يعني الحل والإكراه بل يعني التحذير تحذير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 380 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقلنا إن الرسول أخبر بأنه يكون من أمة من يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وأن الضعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله ما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يحرمها الشرع لكن القدر قد يأتي بها. واضح؟
هنا أين يكون لا تخشى إلا الله يجي عن جنب يعني مثلا الجنب اللي فقط
الجنب اللي مأذنه محل نعم.
الثامنة عشرة إن هذا علم
عالم
إن هذا علم عن أعلام النبوة
من إن هذا علم من أعلام
إن هذا علم من أعلام النبوة
إن هذا علما
علما
علما ولا علم
علم
إيه بالنفس ولا بالرأس بالرأس إيش اللي رأسه
خبر
إن إيه طيب
إن هذا علم علم من أعلام النبوة لقوله وقع كما أخبر
الله طيب إذا قال قائل ألف النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب نعم فالجواب بلى الرسول قال ذلك وأخبر إن الشيطان قد أيس أن يشرك بالله في هذه الجزيرة لكن يأسه لا يدل على عدم الوقوع فإن الأمر يقع على خلاف ما توقعه الشيطان لأن الشيطان حين حصلت الفتوحات وقوى الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا أيس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى إلا أن يكون ذلك إلا أن يكون ذلك وهذا نقوله يعني ولا بد لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون كذلك يعني لو قلنا أن هذا اليأس محقق لكان جميع الأفعال التي تفعل في الجزيرة ليست كذلك ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه جدل التصحيح في الجزيرة العربية وأن الناس كانوا في ذلك الوقت بعضهم مشرك بعضهم مشرك فهنا خبر عما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، ولكنه لا يزن منه يقول. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لفتبن كلمة من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهو في درية العرب. هنا هنا حتى تضرب علاته بالخلصة فالأجاته نساء دوس عند بالخلصة.
التاسعة عشرة إن ما لم الله بها اليهود
والنصارى. إن كل أن كل إنكم أن ما لم الله
إنما لم الله بها اليهود والنصارى في القرآن إنه لنا.
لا هذه هي على إطلاق أنه لنا، يعني بمعنى أنه قد يكون من بعضنا، قد يكون من بعضنا. إيه بس أنه يقول لنا ما هو على أطلاق عموما، ولكن بمعنى أنه قد يقع من بعضنا. فإذا وقع منا تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يقول اليهود والنصارى يكون لنا، وما من أحد من الناس إلا وفيه شبه من اليهود أو النصارى. إلا لا فيه كل من اليهود والنصارى. فمثلا الذي يعني الله على بصيرة فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله بضلالة فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود. وهل مجرد يعني إن كان المؤلف رحمه الله يقصد بهذا أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة، فهذا على عموم يعني قل من يخصل. وأما إذا كان يريد أن كل ما ذم به النصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فلا. لا 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 أنه لنا، ما قال أنه لما يرتكب سمعه. لو قال رحمه الله أن كل ما لم الله يلده النصارى فهو لما يرتكب بنيهم كذبا. نعم
الأصلون أنه متكرر عندهم إن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من رب
أما من أما من
أما من ربك سواء
الحيوان عندك من
أما من ربك من ربك فواضح، وأما من نبي فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما من دينك
ما دينك، وأما ما دينك
ما دينك ولا من دينك
لا ما دينك
وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخر.
يقول مالك رحمه الله أنه مقرر عندهم أن العبادات متنهى عن الأمر، وهذا واضح. العبادات متنهى عن الأمر، فما لم يثبت أمر الشارع فيه فهو بدعة. بدعة قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال إياكم ومستفاف الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالعبادات إذن مبنيها على الأمر، فإذا وجدنا إنسانا يتعبد بشيء قلنا له لماذا تعبد بهذا؟ قال لأنها عبادة. نقول له ما دليل؟ قوله طيب رأينا واحدا رمى صيدا فأكله فقلنا لماذا تأكله؟ قال لأنه مباح. نقول ما دليلك؟ لا ما نقول ما دليلك، ما نقول ما دليلك إلا إذا كان عندنا دليل أنه محرم. أنت مفرق الآن؟ أنا فهمت. ليش؟ لأن العبادات الأصل فيها المنع والحظر إلا إذا قام الدليل على مشروعيته. وأما الأكل والمعاملات والعادات في الأصل فيها الإزاحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. ليه هذا؟ طيب يقول عبد المؤلف فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، مسائل القبر اللي يسعى الإنسان في قبره، من ربك من نبيك ما دينك. يعني في هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث. أما من ربك فواضح.
الله
إلهنا غير الله، إذ أننا إلهنا كما آله. لا لقصد مسائل القبر، لأن يعني مسائل القبر ليس عن الإنسان، هي هذه الأمور الثلاث، هي هذه الأمور الثلاث. وهو يقول إنه دليل على أن الإنسان يسأل في قبره، دليل على المسائل هذه، يعني دليل على ذات الربوبية والنبوة والعبادة. أما النبي فمن أثاره في الغيب، قال لتركبن ثمن من كان قبلكم. وكبرى لأنه نبي، لأنه نبي كذا. وأما ما دين، ما دين يعني ما هو العمل الذي يدين الله به، ما قيل من قوله اجعل لنا إلها، يعني معناه أن العبادة فيه إلها بمعنى مألوها أي معبودا، والعبادة هي الدين. والمؤلف رحمه الله محمد بن الوهاب يعني فهمه دقيق جدا من النصوص. أحيانا كما تشاهدون في بعض المرات يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الكتاب. نعم.
السادسة والعشرون أن كلمة أهل الكتاب ملمومة وكلمة المشركين.
اللينا كما قال بني إسرائيل لم يسر. لأنه لا بس هو بناء من الحديث لا هي معلومة منها الآن باطلة مثل المسلمين.
الثاني مثلا يقولون أن المنتقل من الباطل الذي أعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكم.
وهذا صحيح، صحيح أن الإنسان إذا انتقل من شيء سواء باطل ولا غير باطل لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه، وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. فكأنه يقول إن ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية، عندنا بقية من بقايا الجاهلية. ولهذا كان من الحكمة أن الزاني إذا سلب يجب أن ينسى يغرب عن مكان الجريمة لئلا يعود إليه، ولا يعود إليه. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن عن مواطن الكفر والشرك والفسوق حتى لا يقع في قلبه شيء منه. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. طهر يبعد عن نفسكم.
باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآية. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن
به كل معنى لكن بذلك أمرت.
وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا: قرب. ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو جذابا. فقرب جذابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا حنوطه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح يعني ذبح البهائم لغير الله. اللام هذه للتعليل والقصد، يعني أن يذبح لغير الله قاصدا بذبحه غير الله. والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يذبح الشيء لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا كفر مخرج عن الملة، كفر مخرج عن الملة. الثاني أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما، فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا. ومراد المؤلف هنا القسم الأول والثاني. مراده القسم الأول. فالذبح لغير الله نقول القسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون على سبيل التقرب التعظيم، فهذا شرك مخرج عن الملة، شرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني أن يكون على سبيل الفرح والإكرام، فهذا جائز ولا بأس به في الأصل، وقد يكون ممنوعا وقد يكون مستحبا. فمثلا إذا ذبحت ليهودي أو نصراني إكراما وتوجها فهذا حرام، وإذا ذبحت لمسلم إكراما أو لأبيك إذا قدم أو ما أشبه ذلك فهو على حسب الحال. ومن هذا مثلا لو أنه لو قدم السلطان إلى بلد وذبحنا له تقربا وتعظيما فإنه يعتبر من الشرك الأكبر وتحرم هذه الذبائح، وعلامة ذلك أننا نذبحها في وجهه ثم ندعوها. أما إذا ذبحناها له إكراما وضيافة وطبخت وأكلت فهذا من باب التكريم وليس بالشرك. وقوله لغير الله، غير الله يشمل الأنبياء أولياء الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين وغيره، كل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه داخل في هذه الكلمة أي بأي شيء كان. يقول المؤلف: باب ما جاء بالذبح لغير الله. مثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء في الأمور التي لا يجزمون بحكمها. أما الأمور التي يجزمون بحكمها فيقولون باب تحريم كذا، باب جواز كذا. فهل المؤلف رحمه الله لا يرى تحريم تبرع لله؟
لا،
ما في شك يرى أن ذبح الآلة محرم يصير على سبيل التقرب والتعظيم، لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل. يعني أنا بجيب لك الأدلة وأنت تحكم وهذا نوع من التربية العلمية، أن المعلم أو المؤلف يضع الحكم مفتوحا ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يصل الحكم إلى من؟ إلى الطالب، ويحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية في سورة مكية، يعني في سورة عام وهي مكية، يعني قل لهؤلاء المشركين معلنا لهم قيامك بالتوحيد الخالص: إن صلاتي ونسكي. الصلاة في اللغة الدعاء، والنسك في اللغة العبادة، والصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مستقرة بالتفسير والنسك في الشرع ذبح القربان. فهل نحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو نحملها على المعنى الشرعي؟ نعم، تقدم لنا أن ما جاء في لسان الشرع فإنه محمول على الحقيقة الشرعية، كما أن ما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية. نعم، عندما أقول لشخص عندك شاف، الشاف أليس من الضعف؟ هذا العرف، لكن في اللغة العربية الواحدة من المعزة والضعف ذكر أو أنثى. هذه مثلا هل تحملونها على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ المعنى اللغوي أعم، إذا قلنا الصلاة الدعاء والنسك العبادة، ونسك العبادة كأنه يقول: أنا لا أدعو إلا الله ولا أعبد إلا الله، وهذا عام للدعاء والتعبد. إذا قلنا إن الصلاة هي ذات الأقوال وفعل المعلومة، والنسك ذبح القربان، صارت خاصة في نوع من العبادات، في نوع من العبادات وهي الصلاة والنسك، الصلاة والنسك. ويكون في هذا ويكون هذا كمثال، فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية، والذبح أعلى العبادات المالية، أعلى العبادات المالية، لأنه يتقرب، ما يقع إلا قربة، على سبيل التعظيم ما يقع إلا قربة. هكذا قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، يحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان إنه أعلى أنواع العبادات المالية، لأن الزكاة لا شك أنها أعلى منه، وهي عبادة مالية. على كل حال فيه رأي ثالث يقول أن الصلاة هي الصلاة المعروفة، والنسك العبادة مطلقا، ويكون ذكر الصلاة بخصوصها مع دخولها في العبادات من باب ايش؟ من باب عبد العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. نعم. لا، إذا حملنا على الدعاء دعاء المسألة والنسك في العبادة هي دعاء العبادة، هي حقيقة لغوية عامة أعم من حقيقة الشرعية. وعلى كل حال هي حتى لو كنا يعني على الحقيقة الشرعية ونخاصة بالصلاة بالذبح فإنها فإن غيرها مثلها، لكن هذا من باب التنبيه بالمثال. وقوله ومحياي ومماتي، محياي أي حياتي ومماتي أي موت، والمعنى التصرف في حيا وميتا وتدبير أموري حيا وميتا لمن؟ لله. فيكون في هذا إثبات توحيد العبادة وإثبات توحيد الربوبية. أولا قولي نعم ولا لا؟ العبادة في إن صلاته ونصر وربوبية ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي فلا شك أن محيا الإنسان وماتي لمن؟ لله، ما حد قدره، لا أبوه ولا أمه ولا فيه. حتى أبوه مو هو الذي خلقه، أبوه ليس هو الذي خلقه وأمه ليس الذي خلقته، ولا أبوه الذي طلب له الرزق أيضا خلق الذي خلق له الرزق وإن كان الرزق على يده. قال ومماتي لله، هذه خبر إن، خبر إن، والله كما مر علينا كثيرا هو علم على الذات الإلهية، وأصله الإله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا، وإله يحكم بمعنى إمام مألوف، فهو فعال بمعنى مفعول. نعم، مثل ما يقال غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وكراس بمعنى مفعول، وغطاء، وكلمة تفتح بمعنى مغطى. نعم، إذن الله أي الإله بمعنى المهلوك المألوف، وهو علم من عبادات الله سبحانه وتعالى. نعم،
قول
بعدها
ان التفكير
بين الاحياء
والاموات
لا، وقوله لله رب العالمين لا هو عام، الذي قلنا عام تدري شؤون حيا وميتا على سبيل التمثيل، المفسرون قد يسمون الشيء على سبيل التمثيل. وقوله لله رب العالمين، رب العالمين المراد بالعالمين هنا ما سوى الله، وهي تطلق على هذا المعنى وتطلق على العالمين في وقت معين، مثل أني فضلتكم بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. لكن هنا رب العالمين المراد بالعالمين من سوى الله، كل شيء سوى الله فهو عالم، وسمي بذلك لأنه علم على خالقه سبحانه وتعالى، علم كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم، وفي كل شيء له آية. أول بيت لعمرك كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء ففيه آية تدل على أنه واحد. فإذا رب العالمين يقول العالمون من؟ من سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقه. والرب هنا المالك المتصرف، هذه الربوبية مطلقة، وكل ربوبية في الربوبية فإنها مقيدة. وقوله لا شريك له لا شريك له الجملة حالية من قوله لله يعني حال كونه لا شريك له وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته ولا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن لا شريك له في كل أنواع التوحيد في توحيد العبادة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا أحد يشاركه وقد ظل من زعم لله الشركاء مثل الذين يعبدون الأصنام ومنهم الذين يعبدون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومنهم بعض الغلاة بعض غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق في مصدر الخالق نعم فقال بعضهم يخاطب ممدوحا له فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق لجميع فهذا ما تتحسسه إلا لله عز وجل وكقول الغصير في قصيدته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي من أليل به سواك عند حلول الحادث العمي إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللفظ والقلم هذا يعتبر مشركا بل اعظم من الشرك لانه جعل الدنيا والاخره من الرسول معناه ان الله جل ذكره ليس له فيها شيء وقال ان من علومك علم اللوح والقلم من علومك ما هو كل العلوم فما بقي الا لله لا علم ولا تدبير ولا ربوبيه والعياذ بالله كيف الشرك
ما
أعظم من الصدق أي بالله كذلك أيضا يقول لا شريك له وبذلك أمرت كلنا يعرف أن الجار والمجرور في قوله بذلك متعلق بأمر وبذلك أمرت فيكون دالا على الحصر والتخطيط وإنما خص بذلك لأنه أعظم المأمورات قال من رأس الأخلاق لله سبحانه وتعالى ونفي الشريك فلهذا كأنه ما أمر إلا بهذا ومعلوم أن من أخلص لله فسيقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور وقوله أمر هذا من باب التحكيم والتعظيم إبهام الفاعل هنا تحكيما له وتعظيما له وإلا فمن المعلوم أن الأمر له من؟ الله سبحانه وتعالى وقوله وأنا أول المسلمين كلمة أول تحتمل أن يكون المراد بها الأولية الزمنية ويحتمل أن تكون الأولية المعنوية فإن كانت الأولية الزمنية فإنه يتعين أن يكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة لأننا نعلم أنه قد سبقه في الزمن من أسلم فعليه يتعين أن يكون مراد أول المسلمين من هذه الأمة أفعد إما أنه أول المسلمين من حيث الأسبقية المعنوية فإنه لا شك أن أعلى الناس إسلاما وأتمهم انقيادا من الرسول عليه الصلاة والسلام فتكون الأولية أولية مطلقة أولية مطلقة وهذا قد يقع كثيرا أن يقصد بالأولية الأولية المعنوية مثل أن تقول أنا أول من يصدق بهذا الشيء وإن كان غيره لا صدق قبله لكن تريد أن ما يمكن يكون عندي إنكار أبدا نعم ونهر قوله عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. ليس معناه أن إبراهيم شاف، ولكن إن قدر أن يكون شاف فنحن لا نشك منه، وإلا فنحن لسنا شاكين، وكذلك إبراهيم ليس بشاف. وقولها المسلمين، اعلم أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، يشمل الإيمان لأن المراد به الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. ويدل لهذا قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم. هذا الإسلام الباطن ولا الظاهر؟ الباطن، لأنه هو مسلم هذا العمل الظاهر. فالإسلام مطلق على الإسلام ظاهرا وباطنا، ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا يشمل الظاهر والباطن يدخل فيه الإيمان. ومثل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهنا وأنا والمسلمين يدخل فيه الإيمان ولا لا؟ وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام مطلق، يعني أفرد إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام. نعم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فيدخل فيه الإسلام. والمؤمن الحقيقي لابد أن يسلم، لابد أن يسلم، لأنه متى وجد الإيمان حقا لازم وجود الإسلام. طيب، أما إذا قرنا جميعا، إذا قرنا جميعا صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن، مثل حديث جبريل أخبرني عن الإسلام فأخبره بأعمال ظاهرة، أخبرني عن الإيمان فأعمله فأعلمه بأعمال باطنة، حقائق باطنة. وكذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقوله تعالى فصل لرب، طيب الشاهد من هذه الآية الباب ظاهر، وهو أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله، لله رب العالمين لا شريك له. وقوله فصل لربك وانحر، ألف السببية، فهي مع عاطفة على قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل، أي فبسبب إعطائنا ذلك صل لربك شكرا له على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا صلاة ذات الأقوال العبادة المعروفة. وأما قوله وانحر المراد به الذبح، المراد به الذبح، يعني اجعل نحرك لله كما أن صلاتك له. فأثارت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة، أن النحر من العبادة، ولهذا أمر الله به وقارنه بالصلاة. وقوله وانحر مطلق، فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته من النحر، وهي ثلاثة أشياء: الأضاحي والهدايا والعقائق. فهذه ثلاثة أشياء كلها يطلب من الإنسان أن يفعلها. أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب. الواجب كما في التمتع، فمن تمتع بالعمرة بالحج فمن استيسر من الهدي، وكما في المفطر فإن افطرتم فمن استيسر من الهدي، وكما في حلق الرأس فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إن صح أن نقول إنها هدي، ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله عز وجل، لأنها في منزلة الكفارة. وأما الأضاحي فاختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة، من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها مستحبة. وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة وأنه يكره للقادر تركها. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة لا ضحيه. واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وأن القادر يجب أن يضحي. والأرحية ليست عن الأموات كما يسمه العامة، بل هي للأحياء. أما الأموات فلا يرحى لهم استقلالا، يعني ليس من المشروع أن يستحقر لهم استقلالا إلا ما أوصوا به فعل ما أوصوا به. أما استقلالا فلا، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فهم
يلح لغير الله يتوب من الله. طيب الثالثة ما هي؟ العقيقة. العقيقة التي تذبح عن المولود في يوم سابعه إن كان ذكرا فاثنتان، وإن كان أنثى فواحدة، ويجزئ مع الإعصار الذكور تجزئ الواحد. وهي سنة عند أكثر أهل العلم، وقال بعض العلماء إنها واجب، إنه يجب تجب العقيقة عن المولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. طيب المهم من النحر إذا يشمل كل ما شرع نحره من الهدايا والأضاحي والعقيقة. نعم. قال فسلم لربك وانحر. وعن بقينا السؤال الذي ذكره غانم، وان كان ما دخل في الموضوع، نحن نتكلم على هذه الناحيه من جانب التوحيد وهم من جانب الاكل وعدمه، لكن ما ذبح على غير الله فانه لا يؤخر. ما ذبح على
قال ان هذه الشجره الشجره هذه التعويذ على نرجع على الروح نرجع على مثل كذبه من البحر.
ما ذبح على غير الله فانه محرم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميته والدم، الى ان قال وما ذبح على النصب. كما ان ما سمي عليه غير الله فهو محرم، لقوله وما اهل لغير الله به. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. منها واجب ومنها مستحب. واجب مثل الثلاثة اللي ذكرناه، والمستحب التطوع. حدثني بأربع كلمات. بأربع كلمات جمع كلمة. ولعلكم تذكرون قول ابن مالك